الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في الفصل الأول قلنا سوف نتكلم عن الحكم الشرعي وأصل التشريع المتعلق بالجهاد ضمن محاور متعددة. في المحور الأول تكلمنا في الجملة وأوليا عن أصل أنه هل هناك شرعية للقتال في الإسلام أو لا، أو أصل أنه في الجملة، أو أصل أنه هل هناك يعني وجوب للجهاد في الإسلام أو لا. وواضح تقديري من خلال نصوص الكتاب والسنة أن المبدأ موجود، التفاصيل هذا المبدأ هل هو منحصر في دائرة، في نوع، في زمان، في مكان، في ظروف، في حال، هذه تأتي كلها إن شاء الله تعالى لاحقا. في المحور الثاني سنتكلم عن نوعية هذا الوجوب الثابت في الجهاد في الجملة أيضا، يعني الجهاد بشكل عام دون جهاد بعينه، هل هو واجب الوجوب الكفائي بالوجوب العيني، شو القصة في هذا الموضوع. الكلام سيقع في ثلاث مراحل كما قلت بالأمس. المرحلة الأولى تحديد سلخ الوجوب، ثانيا تفسير الكفائية التي هي القول المشهور هنا، وثالثا انقلاب الجهاد الكفائي إلى عيني حسب كلماتهم، وقالوا لذلك حالات ويعني موارد، وسنرى ما معنى هذا الانقلاب أصلا، يعني ينقلب إلى عيني، هل له معنى أو ليس له معنى، وما حقيقة المعنى فيه. في المرحلة الأولى من البحث حول هذا المحور الثاني كثير من كلمات الفقهاء يعني الكثيرة واضحة وصريحة في أن الجهاد واجب كفائي، هذا يعني لا، عشرات المصادر الفقهية القديمة والمتأخرة تدل على أن الجهاد عند فقهاء المسلمين هو من الواجبات الكفائية. ومعنى الواجب الكفائي الجهادي هكذا قالوا، أن الجميع يجب عليه أن يجاهد، إن قام بالجهاد من به الكفاية سقط عن الباقي، إن لم يقم به من به الكفاية أثموا يعني جميعا، وكان يجب عليهم أن أثم من لم يقم به، من لم يتصدى على أقل تقدير. هذا هو الرأي المشهور، لكن في قبال الرأي المشهور يوجد عندنا آراء أخرى وسأذكرها، وبعد ذلك نبدأ بعرض كل رأي رأي وأدلة هذا الرأي والمناقشات عليه. قول الأول المخالف للمشهور أن الجهاد واجب بالوجوب العيني مش بالوجوب الكفائي، خلافا لما هو السائد والمركوز في أذهاننا. هذا القول نريد أن نتتبع هل هناك قائل به كما قيل أو لا. هذا القول نسبه الشيخ الآصفي لابن زهرة الحلبي، بعد تفتيشي في كتب ابن زهرة لم أعثر على ما يفيد أن ابن زهرة يلتزم بهذا القول، على العكس من ذلك وجدت أن ابن زهرة يصرح أن الجهاد على نحو الكفاية. وبإمكانكم أن تراجعوا ما نسبه الشيخ الآصفي، الشيخ محمد مهدي الآصفي عنده كتاب اسمه الجهاد، تقرير دروسه في هذا الصدد. فعلى أي حال هذه نسبة لم أتحقق منها، لم أجد لها عينا، بل الذي رأيته على عكسها تماما. نسبة أخرى ما نسبوه إلى سعيد بن المسيب، توفى 94 للهجرة، هذه النسبة وردت في مصادر فقهية كثيرة شيعية وسنية، أن سعيد بن المسيب معروف عنه القول بالوجوب العيني للجهاد، يعني ممكن تراجع ابن قدامة في المغني، في كشاف القناع، في رياض المسائل، عشرات من الكتب التي تصرح بأن سعيد بن المسيب كان يرى الوجوب العيني. هلا نحن ما عندنا كتاب لسعيد بن المسيب، نص واضح لسعيد بن المسيب ماذا كان يقصد من هذه الفكرة، لكن هذا هو المنسوب له في مصادر فقهية عديدة. نأتي إلى ابن حزم الأندلسي في القرن الخامس الهجري، يذكر أدلة القائلين بالعينية ويبدو عليه أنه يأخذ بها، يقول واجب، وهذا الدليل الأول، دليل الثاني، دليل الثالث، دليل الرابع، ويبدو عليه أنه يأخذ بأدلة العينية، لكن بعد قليل يقول أنه يسقط هذا الفرض مع قيام من يدفع العدو. الوهلة الأولى يبدو في تناقض معين، بعدين رح نحلل. نفس الأدلة الذين قالوا بالعينية هو يذكرها ويختار، يبدو عليه اختيارها، لكن بعد قليل يقول سقوط الفرض مع قيام من يدفع العدو. هل هذا اضطراب؟ كيف نفهمه؟ على الأقل احتمال. ابن أبي عقيل العماني في كلامه شيء قد يستوحى منه العينية أيضا، وفق ما نقله عنه العلامة الحلي في كتاب مختلف الشيعة. هكذا نقل عنه العلامة الحلي في كتاب مختلف الشيعة أنه قال هكذا: إذا استنفر الإمام وجب النفر على كل مؤمن ولم يجز التخلف عنه، ويرتفع مع استنفاره إذن الأهل والغريم وطاعة الأبوين. فتعبير وجب النفر على كل مؤمن، يعني خلاص كل مؤمن، حتى أن الأعذار التي عادة تكون موجودة مثل أن طاعة الأبوين وإذن الغريم وما شابه ذلك لم تعد موجودة. بل إن العلامة الحلي يقول بأن ابن أبي عقيل العماني احتج بالعمومات، لو أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وغيرها من يعني الأدلة في هذا السياق. الشهيد الأول يبدو عليه فهم من كلام ابن أبي عقيل ما يوحي بعدم الكفائية، يعني لم يجزم، يعني هكذا استوحى. لا أدري أنتم معي أو لا الإخوة.
نعم شيخنا بعد أسماء.
نعم نعم. الشهيد الأول فهم من كلام ابن أبي عقيل ما يوحي بعدم الكفائية، لكن هكذا عبر، قال وحمل على التعيين، هكذا عبر في الدروس الشرعية، يعني هكذا سقوط الإذن خاص بصورة التعيين. وقال ويرتفع مع استنفاره إذن الأهل والغريم، يعني متى يرتفع إذن الأهل والغريم؟ في صورة التعيين يرتفع إذن الأهل والغريم. شو معنى هذا الكلام من الشهيد الأول؟ يقول ابن أبي عقيل لا يتكلم عن مطلق المؤمنين، يتكلم عن أشخاص بأعيانهم طلبهم الإمام للجهاد. قال له أنت يجب أن تكون موجودا، وأنت يجب أن تكون لديهم مهارات معينة. سقوط إذن الأهل والغريم وطاعة الأبوين هذا خاص بصورة التعيين، مقصود من التعيين تعيين ماذا؟ أن يكون في الشخص خصوصيات دفعت الإمام أن يعينه. فالشهيد الأول كأنما يبدو عليه متردد، يعني يستوحي عدم الكفائية ثم يقول ممكن يكون مقصود ابن أبي عقيل من هذه العبارة أنه شخص طلبه الإمام، هنا يرتفع مع استنفاره إذن الأهل والغريب. هل عبارة ابن أبي عقيل وفق نقل العلامة الحلي تفيد أنه يقول بالوجوب العيني للجهاد؟ فيه تحفظ لأمر سوف نشير إليه لاحقا، وهو أن ابن أبي عقيل يتكلم عن الاستنفار ولا يتكلم عن الجهاد. الاستنفار هو إعلان حالة الطوارئ، يعني طلب الاحتياطي إذا صح التعبير حسب اصطلاحاتنا المعاصرة، يطلب الاحتياطي، يطلب قوات الاحتياط، النفير العام يعبر عنه في النصوص، يعني يقول كل شخص يجب أن يأتي، بحيث الإمام يرى أن القضية من حال من الخطرة بحيث تستدعي مشاركة الجميع. فالكلام ليس في كلية الجهاد حتى نقول أن ابن أبي عقيل يرى الوجوب العيني للجهاد، وإنما في حالة خاصة مرتبطة بالإمام هي استنفار الإمام للمسلمين. ولذلك ابن أبي عقيل احتج بآية وأولي الأمر منكم، لم يحتج بعمومة الجهاد على نقل العلامة الحلي. إذن لا يبدو واضحا أن هذا النص الذي تحدث العلامة الحلي أنه لابن أبي عقيل، لا يبدو واضحا أن ابن أبي عقيل يقول بالوجوب العيني للجهاد. يبدو واضحا أن ابن أبي عقيل يرى أن وجوب الجهاد يغدو عينيا بمعنى من المعاني مع الاستنفار، لا لخصوصية في الجهاد بل لأدلة وجوب طاعة أولي الأمر عندما يطلبون النفير العام. إذن ليس واضحا حتى الآن أن ابن أبي عقيل يرى المقولة التي تذهب إلى عينية وجوب الجهاد. إذن حتى الآن صار عندنا ما نسب إلى ابن زهرة وهو غير واضح، ما نسب إلى سعيد بن المسيب وهو ما شاء الله كثير في الكتب الفقهية ليس لنا التثبت من نفيه، لكن على الأقل يبدو هكذا حسب المصادر الفقهية المتعددة. ما يظهر من ابن حزم الأندلسي لكن فيه شيء من التهافت، إذن غير واضح أن ابن حزم الأندلسي بشكل جازم يرى القول بالعينية. ما يظهر من ابن أبي عقيل العماني أيضا قلنا ليس واضحا أن ابن أبي عقيل العماني يرى العينية، وإنما كلامه في حالة النفير العام. إذن مش واضح كثير، هناك تيار يقول بعينية الجهاد عموما. نعم ممكن يكون في أفراد القدر المتيقن منهم، دعونا نقول سعيد بن المسيب وفق يعني منقولات كثيرة، وحتى سعيد بن المسيب في تقدير يحتاج ندخل أكثر، لو عندنا نصه، لو عندنا يعني عين كلامه بشكل واضح مع السياقات ربما كنا نرى شيئا آخر. على أي حال يبدو أن سعيد بن المسيب حالة استثنائية ترى الوجوب العيني للجهاد. هذا القول الأول المخالف للمشهور. القول الثاني المخالف للمشهور التفصيل بين عصر الصحابة وبين غيرهم. في عصر الصحابة وجوب الجهاد عيني، بعد عصر الصحابة وجوب الجهاد كفاية. طيب يعني واضح تعبير عصر الصحابة يوحي مش المقصود العصر النبوي، يعني عصر أن الصحابة هم الموجودين، يعني ما أفرضوا خلينا نقول إلى سنة 50-60 للهجرة، بعد ذلك أفراد من الصحابة بقوا مثلا. هكذا يبدو. وإذا أردنا أن نفهمها نقول عصر الصحابة مراد به العصر النبوي، لكن كان من الأفضل أن يقال في عصر حضور النبي، كانت أوضح. إذن ثمة تفصيل بين عصر الصحابة يعني عصر انطلاقة الإسلام، شروع حركة الفتوحات، فهو واجب عيني، كل مسلم يجب عليه أن يشارك. بعد ذلك لا، لم يعد واجبا عينيا وواجب كفائي، وهذا ما ذهب إليه بعض فقهاء أهل السنة، جعله أحد الوجهين دون أن يتبنى، جعله وجها معقولا النووي الشافعي في كتاب روضة الطالبين. إذن هذا قول يعني يلفت النظر، سنرى ما الأدلة ممكن طرحها. القول الثالث المخالف للمشهور هنا أيضا تفصيل، لكن هذا التفصيل هذه المرة بين شيئين آخرين، بين الجهاد الابتدائي قالوا هو على نحو الكفاية، والجهاد الدفاعي قالوا هو على نحو العينية. طيب هل هناك من اختار هذا القول؟ الشيخ محمد مهدي شمس الدين في كتابه الذي أشرنا إليه سابقا قال أن الطباطبائي في الرياض، في رياض المسائل، يفهم منه أنه يرى التفصيل بين الجهاد الابتدائي والجهاد الدفاعي، فالابتدائي كفائي والدفاعي عين، لأنه ذكر الجهاد الابتدائي ثم ذكر الجهاد الدفاعي. هكذا يقول شيخ شمس الدين، يقول لأن صاحب الرياض ذكر الجهاد الابتدائي ثم ذكر الجهاد الدفاعي، ثم لما تحدث عن حكم الجهاد ذكر أن الجهاد على النحو الأول واجب على الكفاية، مما يعني أنه على النحو الثاني ليس واجبا على الكفاية، وإلا كان الجهاد واجبا على الكفاية. إذن هو ذكر الجهاد الابتدائي ثم ذكر الجهاد الدفاعي ثم قال والجهاد على النحو الأول واجب على نحو الكفاية، إذن يفهم من 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 مطاوي كلامي أنه على نحو الثاني ليس على نحو الكفاية، إذن على نحو العينية. هذا استنتاج الشيخ محمد مهدي شمس الدين من كلام صاحب الرياض، بعدين أورد عليه قال له إذا كان هناك كفائية لا فرق بين الابتدائي والدفاعي، شو ما في فرق. هل حقا ما فهمه الشيخ شمس الدين صحيح أو لا؟ هل حقا صاحب الرياض يتبنى تفصيلا بين الابتدائي والدفاعي في الكفائية والعينية؟ يبدو الأمر فيه التباس معين. دعونا نقرأ عبارة صاحب الرياض طبعا مع المتن، وهو هذا المتن الذي يمشي عليه صاحب الرياض، يقول بالمعنى الأول فرض كفائي على كل من استكمل شروطا سبعة، هكذا قال، بمعنى وجوبه على الجميع إلى أن يقوم منهم من فيه الكفاية. ضعوا بين قوسين كلمة وهو، بعدين بالمعنى الأول، بعدين بين قوسين فرض، بعدين افتحوا كفائي، بعدين بين قوسين على كل من استكمل شروطا سبعة. يعني أصل المتن هكذا، وهو فرض على كل من استكمل شروطا سبعة. صاحب الرياض أضاف قال وهو بالمعنى الأول أي ابتدائي فرض كفائي على كل من استكمل شروطا سبعة، وشرح معنى الكفائية. تحليلي هنا أن صاحب الرياض لا يريد أن يحصل الكفائية بالمعنى الأول اللي هو الجهاد الابتدائي، بل يريد أن يحصر الشروط السبعة بالمعنى الأول. وهنا حصل التباس مع الشيخ شمس الدين، لأن تلك الشروط السبعة لوجوب الجهاد هي شروط للابتداء ليست شروطا للدفاع عندهم، سنذكرها بالتفصيل في محله. مثلا يكون المكنة، يعني أن يكونوا متمكنين من مجاهدتهم، الذكورة إلى آخره. صاحب الرياض لما أضاف كلمة بالمعنى الأول تعمد إضافتها لكي يقول بأن هذه الشروط السبعة خاصة بالمعنى الأول. هلا لما اجت كلمة فرض وضح أنه كفائي، مش يريد أن يقول وهو بالمعنى الأول فرض كفائي نقطة. لو قال وهو بالمعنى الأول فرض كفائي، عبارة صاحب الرياض واضحة أنه يميز المعنى الأول بأن يعطيه الكفائية، إذن معنى ذلك أن الدفاع عيني. بينما هو في تقديري أنما أتى بكلمة المعنى الأول تحسبا لعدم توهم أن الشروط السبعة شاملة للجهاد الدفاعي، لأن الفقهاء يعتبرون هذه الشروط شروط الجهاد الابتدائي. هلأ لما وجد كلمة فرض وهو بالمعنى الأول فرض، أضاف أنه كفائي من باب التوضيح لا أكثر ولا أقل. يعزز فهمي هذا أن أحدا من الفقهاء بعد صاحب الرياض لم ينسب إلى صاحب الرياض مخالفته للمشهور بالقول بالكفائية في جهاد وبالعينية في جهاد آخر، لم يفهموا منه رأيا مختلفا. على الأقل تفسير هذا يربك الاستنتاج الذي خرج به الشيخ شمس الدين ونسب على أساسه لصاحب الرياض أنه يقول بالتفصيل بين الابتدائي فكفائي وبين الدفاعي فعيني. نعيد العبارة، وهو بالمعنى الأول فرض كفائي على كل من استكمل شروطا سبعة. اقتطاع النص إلى كلمة كفائي يعطي ما أعطاه الشيخ شمس الدين، لكن ربطه بما بعده مع معرفتنا بأن تلك الشروط السبعة هي عند فقهاء المسلمين شروط الجهاد الابتدائي يفيدنا أنه إنما وضع كلمة المعنى الأول تحسبا للشروط السبعة، ليس لإفادة أن الكفائية منحصرة بالمعنى الأول. فإذا القول بالتفصيل بين جهاد ابتدائي وجهاد دفاعي حتى الآن لم نعثر له على قائل، وما نسب إلى العلامة إلى الطبطبائي في الرياض لا يبدو واضحا. نعم، في نقطة مهمة يجب أن نشير إليها، أن أكثر المصادر التي نقول بأنها تقول الجهاد الابتدائي هو على نحو الكفاية، يعني عندما يذكرون، أنت إذا تفتح الآن الكتب الفقهية الكلاسيكية يعني المدرسية الشيعية والسنية، عندما يصرحون بالكفائية أين يذكرونها؟ يذكرونها في الجهاد الابتدائي. يعني الموقع ذكر أن الجهاد واجب بنحو الكفاية هو في الجهاد الابتدائي. ليس ذلك لأن الجهاد الابتدائي كفاية والجهاد الدفاعي عيني، بل لأن الجهاد الدفاعي أصلا قليلا ما يجري الحديث عنه في كتب الفقه. ولهذا عندما يأتون يشرعوا في كتب الجهاد ماذا يكتبون؟ يكتبون شروط من تجب عليه المقاتلة، ولا يشيرون إلى أن مرادهم شروط الابتدائي، في حين أن هذه الشروط هي شروط الابتدائي عندهم كما سنرى لاحقا، وهذا محسوم أنها شروط الابتدائي عندهم. فإذا قد يستوحي شخص من مطالعة الكتب التراثية لمذاهب المسلمين أنهم عندما يذكرون الكفاية يذكرونه في الابتدائي، ليس ذلك لاختصاص الكفاية بالابتدائي، بل لأنهم في العادة لا يتكلمون إلا عن الابتدائي، وبالتالي كل الأحكام تشعر كأنها تتكلم عن الجهاد اللي هو عبارة عن فتوحات، وقليل ما يتعرضون للجهاد الدفاعي. يعني ما أريد على حد، حتى بعضهم يتعرض له بصيغة الدفاع الشخصي أقرب إلى صيغة الدفاعي بالمعنى. في تلك الأزمنة المسلمين ما شاء الله عليهم كانوا أقوياء، ما يمكن حدودهم ما ليست مهددة بالمعنى الحقيقي للكلمة، فكل تركيزهم على الجهاد الابتدائي. وهذا بحثناه سابقا عندما تعرضنا إلى بحث الجهاد الابتدائي بالتفصيل، قلنا ذهنيتهم هي ذهنية الجهاد الابتدائي عندما يركزون باب الجهاد. لذلك كما قلت أمس الأردبيلي قال لسنا معنيين بموضوع الجهاد لأن هذا من شؤون الإمام، واضح أن الذي من شؤون الإمام هو الإمام المعصوم، واضح أن ما هو من شؤون الإمام المعصوم جهاد ابتدائي، وإلا لا أحد من علماء الشيعة يقول بأن من شؤون الإمام المعصوم جهاد دفاعي، حيث لا يجوز لنا ممارسة الجهاد الدفاع إلا بحضور المعصوم. إذن لا ينبغي أن نقع يعني فريسة لهذا الخطأ بدعوى أنهم ذكروا الكفائية في باب الجهاد الابتدائي، إذن فهذا معناه أن جمهور الفقهاء يتبنون التفصيل، لا هذا غير صحيح وواضح. نعم، هناك نصوص عند بعض علماء أهل السنة يستوحى منها بل يظهر منها القول بالتفصيل. وعلى سبيل المثال الألوسي 1270 للهجرة في تفسيره المشهور روح المعاني عندما يأتي إلى قوله تعالى كتب عليكم القتال يقول أي قتال الكفار وهو فرض عين إن دخلوا بلادنا وفرض كفاية إن كانوا ببلادهم. وهذه عبارة تبدو منها الوضوح أنه يميز بين فرض العين إذا هم دخلوا إلى بلادنا هذا جهاد الدفاع عيني وفرض كفاية إن كانوا هم ببلادهم. شو يعني كانوا هم ببلادنا؟ يعني إحنا رايحين لعندهم. إذن في بعض تعابير فقهاء أهل السنة تجد هذه الفكرة لا عند الطبطبائي صاحب الرياض ولا من خلال تعبيرهم بالكفائية في أصل بحث الجهاد لا وإنما في موارد محددة تجد هذه الفكرة موجودة عند بعض أهل السنة. أيضا القمي السبزواري القرن السابع الهجري في كتابه المعروف جامع الخلاف والوفاق جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق ينقل عن النافع يقول وفي النافع هذا التفصيل بين الابتداء والدفاع. عادة كلمة النافع عندما تطلق في الكتب الفقهية عادة يراد منها المختصر النافع يشتهر التعبير عنه في الأدبيات الفقهية بالنافع لكن أنا راجعت المختصر النافع لم أجد عينا ولا أثرا لهذا التفصيل في المختصر لعله وذكره في مكان أنا لم أعثر عليه أو لم ألتفت إليه. إذا الإخوة عثروا على شيء في المختصر النافع يدل على هذا التفصيل لا بأس. لذلك أحتمل أن مراد مصدر سني يطلق عليه النافع لأن هذا الكتاب هو من كتب الفقه المقارن كما هو واضح من عنوانه كتب الفقه المقارن في القرن السابع الهجري. ربما أنا رأيت بعض كتب أهل السنة التي يطلق عليها النافع لكنها متأخرة عن زمانه أحتاج نبحث في كتب يطلق عليها النافع متقدمة على زمانه لا أدري. احتمال عنده نسخة من المختصر النافع فيها عبارة معينة احتمال هو فهم شيئا لم نفهمه احتمال عثر على شيء في المختصر لم أعثر عليه الله أعلم. لكن على أي حال يتبين معنا أن هناك في الوسط السني بالقدر المتيقن لم نتحقق من وجود ذلك في الفقه الإمامي في الوسط السني على القدر المتيقن ثم تقول بالتفصيل بين الدفاع وبين الابتداء. إذن صار عندنا ثلاث أقوال مخالفة لما هو السائد والمشهور القول بالعينية مطلقا القول بالتفصيل بين عصر الصحابة فعيني وبعده فكفائي القول بالتفصيل بين الابتداء فكفائي والدفاع ابتداء فكفائي والدفاع فعيني. هذه ثلاث أقوال مخالفة للمشهور نشرع بها ثم بعد ذلك نرى إذا لم يثبت شيء منها إذا ثبت شيء منها فلا بأس لم يثبت شيء منها نشوف فكرة الكفائية اللي هي الفكرة السائدة عند الفقهاء. نبدأ بالقول بالعينية اللي هو القول الأول المخالف للمشهور. استدل للقول بأن الجهاد يعني واجب بالوجوب العيني استدل بجملة من الأدلة يعني ذكرت هذه الأدلة بعضهم ذكرها وناقشها هذا مقصود استدل يعني مما ذكر من أدلة القول بالعينية هذه الوجوه. وجه الأول التمسك بالإطلاقات والعمومات أدلة وجوب القتال في الكتاب والسنة أدلة شاملة لجميع المكلفين. بس شو الفرق بين أقيموا الصلاة اللي انتوا تقولون تدل على العينية وبين كتب عليكم القتال وإن وقاتلوا المشركين كافة إلى آخره شو الفرق بينهم وخاصة على ما تقرر في علم أصول الفقه بأن مقتضى دلالة يعني صيغة الأمر هو العينية وليس الكفائية تاك يحتاج إلى قرينة كما تقرر في أصول الفقه في مباحث الألفاظ إذا تذكرون. فإذن مفترض هذا الدليل سهل سلس ومنطقي وعلى القاعدة مثل كل الأوامر كتب عليكم الصيام كتب عليكم القتال أقيموا الصلاة كتب عليكم القتال إذا هو فرض عين لماذا تريدون تحويله إلى فرض كفاية كل شخص يجب عليه أن يجاهد بس كيف تتم عملية ترتيب الجهاد بينهم هم يرتبوا الأمور لكن كل واحد يجب عليه أن يجاهد. هذا الاستدلال اللي هو لعله عمدة الأدلة على القول بالعينية أورد عليه بإيرادين أساسيين. الإيراد الأول قالوا لا يوجد إطلاق في النصوص حتى نتمسك بهذا الإطلاق لإثبات العينية. لماذا لا يوجد إطلاق في النصوص؟ قالوا لأن الأدلة مسوقة لبيان أصل التشريع ليست في مقام البيان من حيث نوع التشريع شكل الحكم الثابت في التشريع هي فقط في مقام بيان أصل وجوب الجهاد. بس هذا الوجوب سنخو وجوب من أي نوع بأي معنى، ما لا تتعرض لذلك. كل هذه الآيات القرآنية ومعها أيضا نصوص السنة، ليس فقط آيات قرآنية ومعها أيضا نصوص السنة، كلها في مقام أصل بيان وجوب الجهاد، ليست في مقام البيان من حيث نوع الوجوب، شكل الوجوب، نمط الوجوب. فلما لا تكون في مقام البيان لا يمكن التمسك بإطلاقها حينئذ، كما هو واضح مقرر في علم الأصول. هذا الإيراد الأول. لكن هذا الإيراد في تقدير دعونا نفكر فيه قليلا، هل حقا أن هذه النصوص ليست في مقام بيان نوع الحكم؟ قد يقال في مقابل هذا الكلام أن نوعية الحكم الصادر هي من شؤون بيان الحكم. الجاعل المقنن عندما يبين عادة الحكم يبين نوعه عند بيانه نفس الحكم، يبين نوع الوجوب عند بيانه الوجوب نفسه، يعني هو يبين بمعنى هو في مقام. يعني عندما أريد أن أقرر عليك فريضة معينة أقررها بنحو الوجوب المبهم الذي أنت لا تعرف هل هو وجوب تخييري أو وجوب غير تخييري، تعييني، هل هو وجوب عيني أو هو وجوب كفائي، هل هو وجوب نفسي أو هو وجوب غيري، هذه كلها شؤون نوعية الأحكام من شؤون بيان الحكم. فأنا أقرر المبهم المعلق في الفضاء وبعدين في أدلة أخرى أبين لك، أكون في مقام البيان، فأبين لك أن ذاك الحكم الذي أنا بينته هو مثلا عيني أو هو كفائي، أو ذاك الحكم الذي بينته هو مثلا تعييني أو ليس تخييريا. قد يدعي شخص أن طبيعة العقلاء عندما يبينون الأحكام تشريعات الفرائض نوعية الحكم الصادر هي من شؤون بيان الحكم، يعني على الأقل نوعية الحكم الملاصقة له التي لا تكاد تنفك عنه. الجاعل يبين نوعية الحكم عادة لدى بيانه نفس الحكم، خاصة ولقد تقول لي إذا صدر أمر واحد ممكن واحد، خاصة نحن لا نتكلم هنا عن أمر واحد بالجهاد، نحن نتكلم عن عشرات الأوامر في الكتاب والسنة التي صدرت في الجهاد وفي أكثر من مناسبة وبلغة الإطلاق والعموم وباستخدام صيغ الأمر والأشكال الأمر المختلفة. فنقول كل هذه ليست في مقام البيان على امتداد 23 سنة بل ربما أكثر، إذا يأخذ أيضا يعني عصر أهل البيت، كل هذه ليست في مقام البيان. متى إذن سيبين نوعية الوجوب؟ إذن قد يدعى في المقابل أنه لا معنى لأن نقول أن الأدلة ليست الأدلة مسوقة لبيان أصل التشريع، ليست في مقام بيان نوعي. أصلا بيان أصل التشريع جزء منه في العادة بيان نوعي، خاصة وألح على كلمة خاصة مع تكرر الطلب والأوامر في مناسبات متعددة وأزمنة متعددة وعلى امتداد مسافة زمنية متعددة. فدعوى أن هذه كلها هي عبارة عن وجوبات مبهمة وبالتالي ليست في مقام بيان نوعية هذا التكليف الذي فرضته عليكم، تبدو صعبة في تقديري، شوية فيها يعني حكحكة على الطريقة الأصولية، بحيث أن المتلقي يفهم لما قال أطلب وأطلب وأطلب، إذا كان فعلا كما تقولون في علم الأصول مقتضى الإطلاق هو العينية التعيينية، فهنا أيضا على نفس الوتيرة، وإلا فلا معنى للإطلاق حينئذ في أي مكان هذا الذي بحثتموه في الأصول. فشوية ليس مقنعا مثل هذه المداخلة. مداخلة أخرى تقول سلمنا بالإطلاق، لكن لا بد أن نقيد هذه الأدلة. صحيح كتب عليكم القتال المطلقة تشمل جميع الأفراد بنحو الوجوب العيني على قواعد الإطلاق في باب الأوامر المفيدة للعينية التعيينية إلى آخره، سلمنا بذلك، لكن لا بد من تقييد هذه الأدلة. لا يمكن الاكتفاء بهذه الأدلة دون تقييد، ما معقول في شيء معين. طيب هذا ذكره بعض العلماء مثلا من بينهم السيد محمد الشيرازي في كتاب الفقه، طيب لا بأس، كان من الأفضل أن نعرف لماذا لا بد أن نقيدها. بقيت اللابدية هذه غامضة، لم يبين لنا الوجه في ضرورة التقييد، في ذهنه شيء لم يبين لنا ما هو الشيء الذي يفرض أن نقيد هذه الأدلة، وخليها تكون على نحو العينية. في مشكلة إذا قلنا بالعينية، أتأملوا جيدا، في مشكلة ثبوتية أو مشكلة ذات طابع ميداني إذا قلنا بالعينية، حتى هو يقول لا بد أن نقيدها. قل لا بد أن نقيدها كيف؟ وجه اللابدية غير واضح. لعله يريد ما سيأتي إن شاء الله تعالى من الأدلة الدالة على الكفائية وجوب الجهاد. يقول تلك الأدلة إذا نسبناها إلى الإطلاقات والعمومات توجب تقييدها. لعله يريد ذلك، لعله يتكلم عن شيء في مقام الثبوت أكثر. إذن هذا معناه أن هذه الإطلاقات والعمومات الواردة في الكتاب والسنة أوليا تدل على العينية، ونتوقف الآن في الدلالة إلى أن نبحث سائر أدلة الأقوال الأخرى بما فيها أدلة القول بالكفائية. إن تمت أدلة هناك على الكفائية وأمثالها لا بأس نرفع اليد عن هذا الإطلاق أو هذه النصوص. وأنا أقول إن لم يتم مقتضى القاعدة الأصلية أن يكون هذه دالة على العينية، وبالتالي علينا أن نذهب إلى تفسير العينية في باب الجهاد بهذا المعنى. إذن أوليا الوجه الأول في ذاته في تقديري صحيح، يعني نظريا أوليا بانتظار أن نرى ما يمكن أن يعرض مما يفرض تقييدات، خاصة إذا استطعنا أن نستنتج تقييدا هو بمثابة القرينة المتصلة. استطعنا أن نستنتج تقييدا هو بمثابة القرينة المتصلة، لأنه عندي مجموعة كبيرة من الأوامر. مع هذه المجموعة الكبيرة من الأوامر إذا في عندي ما يفيد القرينة المتصلة على أنه ليس المراد منها العينية يصبح ذلك أكثر منطقية. إذن الوجه الأول تمسك بالإطلاقات والعمومات على طبق القاعدة الأصولية، وهذا الوجه تام نظريا متوقف البت فيه على دراسة سائر الآراء وأدلتها والموقف منها. الوجه الثاني ما استدلوا به في المقام من قوله تبارك وتعالى انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. قالوا بأنه كما ذكر ذلك ابن قدامة في المغني وذكره أيضا ابن حزم في المحلى، قالوا لا يكاد يخلو مسلم من أن يكون إما خفيفا أو ثقيلا في نفره، إما خفيفا في نفره أو ثقيلا في نفره. فهذه تشمل جميع المسلمين. وشوف قال انفروا خفافا وثقالا، أي أكنتم خفافا انفروا، أكنتم ثقالا انفروا. أي مسلم تضع يدك على رأسه إما هو يعني خفيف أو ثقيل في النفر نتكلم. فإذا الآية تعبير خفافا وثقالا يعني كلكم، هذا ما أراد أن يفهمه ابن حزم في المحلى. يعني قال انفروا كلكم، يعني كيف أنت تقول أيها الناس تعالوا صغارا وكبارا؟ شو تفهم من تعبير صغارا وكبارا؟ يعني أنا أريد الجميع، تعالوا مشغولين بشيء أو لستم بمشغولين بشيء، يعني كلكم تعالوا، تعالوا خفافا وثقالا يعني جميعكم تعالوا. فعندما تقول الآية انفروا خفافا وثقالا فهذا معناه شمول التكليف بالنفر والجهاد للجميع، وهذا يساوق العينية. هذا حاصل الاستدلال الثاني الذي ذكره بعض فقهاء أهل السنة في المقام. إلا أن هذا الاستدلال أيضا بغض النظر عن موضوع دليل نفس الأمر جاهدوا اللي تنطبق عليها الوجه الأول، ما نتكلم عن جاهدوا، تركيزنا على القرينة التي استفادوها هنا اللي هي عبارة عن خفافا وثقالا. ما يمكن أن يلاحظ على هذا الوجه أن خفافا وثقالا لا يدل على العينية، بل هو متساوي النسبة إلى العينية والكفائية. يعني تصور معي أن حكم الجهاد كفائي، هل كلمة خفافا وثقالا تكون كلمة تحتاج إلى نوع من التأول والمجازية فيها؟ يعني لا، خفافا وثقالا حتى لو التزمنا بالوجوب الكفائي يمكن، بل هو وارد جدا خاصة في تلك الأعصار، ممكن أنه لا يتمكن المقاتلون جميعهم ممن لا تقوم الكفاية إلا به من تجهيز نفسه. يعني هؤلاء الذين تقوم به الكفاية نتصوره معي وجوبا كفائيا، المجموعة التي يقوم بها الكفاية 200 شخص في تلك الأزمنة، 200 شخص مش كلهم مجهزين، مش كلهم معهم فرس ومعهم درع ومعهم سيف ومعهم هذه التفاصيل. نتكلم في ذلك الزمن، لا في دولة تجهز الجيش ولا من يحزنون، كل واحد ووضعه، هو الله ميسر عليه، هم يجهزون أنفسهم. فإذا في تلك الأعصار عندما يقول انفروا أي بنحو الوجوب الكفائي، يعني تعالوا هؤلاء الذين ما تقوم بهم الكفاية جزء منهم سيكون مجهزا جزء منهم لن يكون مجهزا، فهو يقول لهم حتى لو لم تكونوا مجهزين تعالوا. ف فحيثية خفافا وثقالا ليست بالضرورة كاشفة عن العينية في طبيعة الوجوب الموجود في الجهاد، بل هي كاشفة عن أن من يجب عليه الجهاد ومن لا يقوم الجهاد إلا به يجب عليه الحضور ولو لم يكن لديه العدة اللازمة. ما في مشكلة، تعالوا ضروري تجوا، لأنه بدونكم لا نستطيع نحن أن نقاتل. بأولئك فقط الذين يملكون العدة اللازمة لا نستطيع أن نقاتل وننتصر على العدو، نحن نحتاج إلى عدد أكبر. نرتب أمورنا هناك بطريقة أو بأخرى بالقليل من الأسلحة بالقليل من الإمكانات. هذه هي فكرة خفافا وثقالا، عندما تضعها، خاصة عندما تضعها في سياقها الزمني، بل القرآن الكريم يصرح في آيات متعددة أن بعض المسلمين، سنتكلم عن هذا الموضوع لاحقا، أن بعض المسلمين كان يأتي للنبي يبكي يقول ما عندي شيء، أنا يعني أريد أخرج، فالنبي يقول ما عندي شيء أحملك عليه. إلى هذا الحد في فقر في الجيش كان، وليست أمة غنية أو في العصر النبوي بحيث تملك مقومات، الجيوش مكلفة، الجيوش في تلك الفترة مكلفة. أنت تتكلم عن فرسان، تتكلم عن رجال معهم نبال، معهم سهام، معهم سيوف، هذه كلها ليست عملية بسيطة، ما تقاتل بالخناجر. فإذا خفافا وثقالا، إن لم نقل بأن الهدف منها حشد من به الكفاية ولو لم يكن متمكنا من أن تكون لديه العدة والعتاد، فلا أقل من عدم وضوح دلالته على العينية في المقام، فلا يكون هذا التعبير شاهدا على عينية الوجوب الثابت في الجهاد. وعلى الأقل الأمر يظل محتملا لاحتمالين، وبالتالي يسقط الاستدلال بهذا الذي قيل هنا. هذا تقريب مناقشتي الشخصية على طبيعة هذا الاستدلال، غير أن الفقهاء حاولوا أن يجيبوا عن هذا الاستدلال نفسه بغير المناقشة التي طرحتها، حاولوا أن يجيبوا بأجوبة متعددة، أذكر بعضها. أول جواب أجابوا فيه عن ذلك، قالوا إن آية انفروا خفافا وثقالا منسوخة وفق ما نسب إلى ابن عباس، ومنسوخة منسوخة بقوله تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فإذا كانت خفافا وثقالا تدل على الكافة، فآية وما كان المؤمنون لينفروا كافة تنسخها، يعني انفروا كافة خفافا وثقالا احذفها، ضع مكانها كلمة كافة، انفروا كافة وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم. الآن وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فتكون هذه أي الثانية ناسخة للأولى، بطل الاستدلال بالعينية بهذه الآية المنسوخة، خاصة وأنه نسب إلى ابن عباس القول بالنسخ، فلا يتمسك بها لإثبات حكم شرعي. وهذا ذكره العديد من فقهاء الشيعة والسنة، حق النجفي، ابن قدامة في المغني، البهوتي في كشاف القناع، غيرهم أيضا ذكروا هذه المناقشة. لكن في تقديري هذا الإيراد أولا يسلم بالاستدلال، يعني يسلم أن خفافا وثقالا تدل على المطلب، يعني على العينية، يخضع لذلك ثم يحاول أن يلتمس ناسخا، وقد قلنا بأن الآية غير واضحة في إفادة العينية حتى نبحث لها عن ناسخ، هذا أولا. ثانيا، لو سلمنا أن الآية دالة وأن هذا ناسخ، هل يعقل في الآية الثانية أن تكون ناسخة للآية الأولى؟ هل طريقة تركيب الآية الثانية تقبل فكرة النسخ أو لا؟ لماذا أسأل هذا السؤال؟ لأن الآية الثانية مسوقة لبيان عدم انبغاء، يعني عدم معقولية النفر العام. هي قالت ما كان المؤمنون لينفروا كافة، يعني طبيعة الشيء تقتضي عدم النفر العام، مثل تقول ما كان علي ليفعل كذا، يعني ذاته طبيعته لا تقتضي هذا، إما أنه غير معقول أو أنه لا ينبغي صدوره منه. فأنا أقول ولو بنحو القرينة، مثل هذا اللسان كأنما يذم الآية الأولى لا ينسخها، يعني كأنما يوحي وكأنها خفافا وثقالا إذا فهمنا منها العينية، وكأنها تدل على أمر مما لا ينبغي، أو كأنها تدل على أمر غير معقول، يعني في ذاته أصلا مرجوح. نعم، لو قالت الآية الثانية ولا يجب على المؤمنين أن ينفروا كافة، نسخ ممكن التعقله، لكن طريقة تعبير وما كان المؤمنون لينفروا كافة نوع من التعبير الذي يفيد عدم الانبغاء، عدم المعقولية، المرجوحية الذاتية. ليس من الطبيعي أن ينفروا كافة، ليس من المنطقي أن ينفروا كافة، وهذا ينافي طبيعة الآية السابقة. وأنت قلت قبل قليل أنه انفروا كافة، إذا تقول غير منطقي، غير معقول، غير مما لا ينبغي، يعني يبدو في شيء من المنافر على مستوى طبيعة اللسان أتكلم. تأملوا في ذلك على أي حال. ما إذا كان النفر العام يعني الذي تشير إليه غير معقول ولا منطقي بطبيعته بنحو الحالة الطبيعية، كيف يمكن أن يكون قد صدر حكم مسبق في الشريعة بوجوبه كحكم ثابت؟ إلا أن يقال أن الحكم الذي سبق أن صدر هو صدر في ظرف الاستثنائي، يعني من الأول هو صدر في حالة استثنائية، حالة النفير العام. هذا بحث آخر يجعل كل الآية خارج عن محل البحث، لأن تتكلم عن حالة النفير العام، وحالة النفير العام هي حالة استثنائية في الجهاد، لا تتكلم عن طبيعة الوجوب في الجهاد، بل تتكلم عن وجوب الجهاد في حالة استثنائية فرضت النفير العام، فلا يكون الاستدلال بالآية من أول الأمر أصلا نافعا. إذن لا الاستدلال بالآية ممكن في مثل هذه الحال، لا القول بالنسخ هنا منطقي في هذه الحال. هذا إشكال أول ذكروه على الاستدلال بهذه الآية. الإشكال الثاني ذكروه على الاستدلال بهذه الآية، قالوا نرجع إلى أسباب النزول التاريخية، انفروا خفافا وثقالا. هذه الأسباب النزول تشير إلى أن الآية نزلت في غزوة تبوك، وهذه الغزوة غزوة استثنائية، والرسول طلب فيها الاستنفار العام، كان في خطورة في الموقف، فالآية تندد بأي شخص يحاول أن يفر، فإذن هي خاصة بظروف استثنائية. وهذا كلام جميل جدا، هذا كلام جميل جدا، تساعد عليه كلمة انفروا، النفر تساعد عليه هذه الكلمة. فإذن أمام هذه الآية ماذا نقول؟ إما خفافا وثقالا منسجمة مع العينية والكفائية في ذاتها لا تدل على شيء، أو أن كلمة انفروا بضمها إلى خفافا وثقالا تجعل العينية خاصة في النفر لا في الجهاد، ونحن نتكلم عن طبيعة وجوب الجهاد لا عن حالات الاستثنائية الخاصة اللي هي مثل حالة النفر أو النفير العام. فالآية لا على هذا التقدير تنفع المستدل، ولا على ذاك التقدير تنفع المستدل، أيهما اختار لا يصح له حينئذ أن يستفيد الدلالة على الوجوب العيني للجهاد. هذا الوجه الثاني الذي قيل استفادة الوجوب العيني. الوجه الأول استفادة الوجوب العيني والإطلاقات وطبيعة عشرات النصوص الدالة على الوجوب، ومقتضى الإطلاق هو العينية. الوجه الثاني هو آية خفافا وثقالا، وقد قلنا بأنها على وجه لا تنفع، وعلى وجه آخر تكون خاصة أيضا لا تنفع. هذا حاصل المناقشة في الوجه الثاني. الوجه الثالث قوله تبارك وتعالى، لا أدري حتى نفسح، أذكر الوجه الثالث لا بأس. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، كما جاء في سورة التوبة الآية 120. قالوا هذه الآية تدل على تحريم التخلف عن الجهاد مع الرسول مطلقا، ما كان لهم أن يتخلفوا ولا من حولهم أن يتخلفوا، وهذا يثبت الوجوب العيني. نفس الكلام الذي رأيناه قبل قليل على مستوى السياق التاريخي لهذه الآية، قالوا هذه الآية نزلت في غزوة تبوك، ونحن نعرف غزوة تبوك وملابسات التاريخية وتشدد النبي فيها والدعوة للنفير العام فيها. نحن لا نبحث في حالات استثنائية اسمها النفير العام، نحن نبحث في الحالة الأصلية للجهاد اللي هي عبارة عن، بعيدا عن موضوع النفير العام، الخروج العام، الدعوة العامة. فإذا استفادة من آية في ظل سياق زمني محدد واضح، سورة التوبة محدد واضح للحديث عن طبيعة وجوب الجهاد، هذا غير مقنع. وإلا حتى لاحظ مثلا كلمة لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب، إذن بين واضح في تركيز على دائرة معينة بشرية، أن عليها أن تستنفر طاقتها للخروج ولا تتخلف، يعني مش موضوع إسلامي عام، يبدو أنه يعني في ظرف خاص ومحدد جاء هذا الذم في هذا الإطار. إذا فهمنا من الآية أيضا أنها تدل على منع التخلف عن كل فرد على أي حال، فهذا وجه ثالث. الوجه الرابع يأتي إن شاء الله تعالى حتى نترك المجال للمداخلات قبل الصلاة عندكم، والحمد لله رب العالمين.